بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: والتدليك خروج من خلاف من أوجبه، ولأنه
المالكية يوجبون التدليك، ونحن نقول إنه سنة. فحتى لا يكون عمل الشافعي موضع شك وخلاف، فنحن عندنا القاعدة الخروج من الخلاف مستحب. نعم، فهو ذكر هنا خروجا من الخلاف، هذه العلة الأولى، وذكر علة ثانية وقال: ولأنه أنقى للبدن، يعني مجرد مرور الماء وسيلانه على البدن مقارنة بالتدليك مع هذا السيلان أو المرور، طبعا التدليك يكون أنقى وأنظف. نعم.
قال: مع غسل القذر كمخاط ونجس استظهارا.
استظهارا معناها إيه؟ معنى استظهارا يعني تحقيقا للعمل الذي يقوم به، فهو يطلب الوضوء حتى يتحقق من الوضوء، ويطلب الغسل حتى يتحقق من الغسل. إن كان على البدن مخاط، كان على البدن نجس، فيغسله كذلك. نعم.
لا. قال: وإن قلنا أنه يكفي غسلة واحدة.
إن قلنا إنه، قال دائما يأتي بعدها همزة إن مكسورة، قال إني عبد الله. نعم.
وإن قلنا إنه يكفي غسلة واحدة للنجس والحدث على الأصح.
طبعا لو الإنسان عليه حدث ونجس واغتسل غسلة واحدة أزالت النجس، فقد حصلت أيضا غسل الحدث على الأصح، لأنه وقع خلاف بين الشيخين، الرافعي يطالب بغسلتين والنووي يقول بغسلة واحدة، والأرجح كلام النووي. نعم.
قال: والبدء أي البداءة بالأعلى، أي من بدنه للأخبار الصحيحة.
هذه سنة حتى لا يختلط على أحد شيء، البدء بالأعلى، لكن من أي موضع بدأ فهو مجزئ. نعم.
نعم. قال: ولأنه أبعد عن الإسراف في الماء.
نعم، أبعد عن الإسراف في الماء. لماذا؟ لأنه إذا وضع على أعالي بدنه أصاب الماء الأعالي والأسافل، فيوفر في مسألة الماء، بخلاف ما إذا بدأ بالأسافل فإن الأعالي يقينا لا يصيبها ماء.
قال: فيفيض الماء على رأسه أولا بعد تخليل شعره وشعر اللحية.
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أنه أفاض الماء على رأسه ثلاثة مع تخليل شعر الرأس وشعر اللحية. نعم.
نعم. قال: والبداءة بشق أيمن، أي ثم بعد إفاضة الماء على رأسه يفيضه على شقه الأيمن مقدمه ومؤخره.
نعم. ثم الأيسر. يبقى الشق الأيمن من الأمام ومن الخلف، الشق الأيمن من الأمام أو الخلف، هذا يأتي يأتي ثالثا، أفاض الماء على رأسه، خلل الشعر واللحية، ثالثا يصب الماء على يمينه المقدم منه يعني الأمام، والمؤخر يعني الخلف. نعم.
نعم. قال: ثم الأيسر كذلك،
ثم الأيسر كذلك، يعني على شقه الأيسر يفيض الماء كذلك، يعني على المقدم والمؤخر من الشق الأيسر، بكأنه غسل اليمين أماما ووراء، وكذلك غسل اليسار يمينا ووراء. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره.
وهو بهذه الطريقة قد فعل اليمين ثم فعل اليسار، سواء من الأمام أو من الخلف، يصدق عليه أنه فعل اليمين وبعده اليسار، ففعل السنة. نعم.
نعم. قال: وفارق ما يأتي في غسل الميت بأن ما هناك يستلزم تكرر تقليبه، وفيه مشقة بخلاف ما هنا.
في غسل الميت ذكر صفة أخرى، ذكر أنه هو يغسل شق الأيمن ثم الأيسر من الأمام. يعني إيه؟ الأيمن والأيسر من الأمام، وبعدين يحرفه لشقه الأيسر فيغسل الشق الأيمن من الخلف، ثم يحرفه إلى اليمين فيغسل الأيسر كذلك. ده يعني إيه؟ هنا يسير على الإنسان الحي إنه يتحرك، فيغسل اليمين من الأمام وبعدين اليمين من الخلف، وبعدين اليسار من الأمام واليسار من الخلف. لا، في الميت ليس كذلك، مسألة يعني فيها مشقة. فيقول له اغسل اليمين واليسار من الأمام مع بعض بالنسبة للميت. فهنا إيه؟ مفارقة بين المسنون في حق الميت والمسنون في حق الحي في مسألة اليمين واليسار من الأمام أو من الخلف، أو نجمع اليمين واليسار من الأمام مع بعض وبعدين نعمل إيه الخلف. والفارق بينهما مسألة المشقة بحسب التيسير. نعم.
نعم. قال: ومنها ترك الاستعانة إلا لعذر.
نعم.
ثم إذا استعان بمن يصب عليه يقف المعين في المحل الأيمن، بخلاف ما مر في الوضوء.
في الوضوء كنا بقول يقف على يساره من باب الأدب، من باب الإيه العادة وهكذا. نعم.
قال: ومنها التوجه.
ومعنا بقى الاستعانة عموما اللي هو كان فيها إحضار الماء وصب الماء وغسل الإيه الأعضاء بنفس التفصيل تقريبا. نعم.
نعم. قال: ومنها التوجه للقبلة وكونه بمحل لا يناله فيه رشاش.
توجه للقبلة لأنه عادة الشرع في الأعمال الإيه الطيبة المقبولة، وكونه بمحل لا يناله فيه رشاش قلنا لأنه أبعد عن الإيه عن الوسواس. نعم.
نعم. قال: وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره.
لأنه الأسهل، لأنه الأسهل أو الأيسر. نعم.
قال: والموالاة والإتيان عقبه بالشهادتين.
والموالاة، وده يفسر ما سأل عنه إخواننا في اللقاء الماضي في مسألة إنه هو ممكن يغسل جزءا وينتظر وقتا ثم يعود وهكذا. فالموالاة ليست إيه ليست فرضا وإنما هي سنة. نعم.
قال: والإتيان عقبه بالشهادتين.
لأنه تضمن الوضوء وزيادة، فيأتي عقبه بالشهادتين وبكل ما يسن في الوضوء. ذكرنا ثلاث أذكار في الوضوء وزيادة وزيادة. نعم.
قال: والمضمضة والاستنشاق.
المضمضة والاستنشاق سنة بخلاف الحنابلة، سنة. الحنابلة عندهم فرض، بيعتبروهم من الظاهر مما تحصل به المواجهة عنده، احنا قلنا هو من الباطن. المضمضة في الفم والفم باطن، والاستنشاق في الأنف والأنف باطن ليس بظاهر. شيخنا يقول يسن بل يكره تركهما، يكره تركهما. يعني ايه؟ يعني مش يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا، ده يثاب على ايه؟ يثاب على فعله وايه ولا يعاقب على تركه. ده لو قلنا ان هما ايه سنه، لكن قول يكره تركهما، يكره تركهما. نعم.
نعم. قال:
وترك يكره هنا هتبقى من باب ايه؟ لان ما فيش فيها نهي مقصود، فيش فيها نهي متوجه لمساله الترك، انما استفدنا الترك من مساله الايه من مساله الندب. الشارع يحب ذلك، وما احبه الشارع وندبه تركه مكروه، بس من أدنى درجات المكروه اسمه خلاف الأول. نعم.
نعم. قال: بل يكره تركهما وترك الوضوء كما في المجموع.
وترك الوضوء يعني يكره أيضا، الواو هنا على إيه؟ الواو هنا عطفا لكلمة يكره، يعني ويكره ترك الوضوء كما في المجموع، هو كتاب الإمام النووي على مهذب الإمام الشيرازي. نعم.
قال: وأن تتبع غير المحدة أثر الحيض أو النفاس مسكا بأن
تغتسل. إلا عندها حيض أو عندها نفاس إذا أرادت أن تغتسل تتبع مسكا أثر الإيه؟ الحيض والنفاس. حيض بيبقى له خيط أو النفاس ينزل منه، طريق ينزل منه، فتأتي بقطنة وتضعها في المسك وتتتبع بها أثر الدم، دم الحيض ودم النفاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعي بها أثر الدم. لكن هذا للحائض أو النفساء غير المحد، غير اللي هي في عدة الإحداد على ميت، سواء كان ثلاثة أيام لغير الزوج أو أربعة أشهر وعشرة أيام للزوج، لأن المحدة ممنوعة من الإيه؟ من الطيب. نعم، على التفصيل طبعا بقى في الأنواع. نعم.
نعم. قال: بأن تجعله على قطنة وتدخلها فرجها بعد اغتسالها إلى المحل الذي يجب غسله.
ما هو المحل الذي يجب غسله؟ سبق أن هو بينه قبل ذلك وقال: ما يظهر عند قعودها. ده بالنسبة لمن؟ للثيب، نسبة للإيه؟ للثيب. وبالنسبة للبكر معروف أن هو إلى إيه؟ إلى ظاهر الفرج فقط. وتدخلها فرجها بعد اغتسالها، يعني يكون بعد الإيه؟ بعد الغسل، إلى المحل الذي يجب غسله. نعم.
نعم. قال: فإن لم تجده فطيبا.
لم تجد المسك، مسك طبعا يعني حد الرائحة، فتأخذ طيب. الطيب ده أيضا من الإيه؟ من هو جنس للمسك، بس المسك أطيب الطيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فإن لم تجده فطينا، فإن لم تجده فالماء كاف.
يعني ما كانش المسك يبقى الطيب، ما كانش الطيب يبقى الطين، إن لم يكن الطين فالماء، ما يكفي. نعم، هذا طبعا قلنا في إيه؟ في غير المحدة. نعم.
نعم. قال: أما المحدة فيحرم عليها استعمال المسك والطيب.
لا تستعمل هذا المحدة، لا تستعمل المسك ولا تستعمل الطيب، إنها ممنوعة من الإيه؟ من الترفه عموما. نعم.
قال: لا، ومثلها المحرمة والصائمة.
المحرمة، ليه المحرمة؟ لأن من محظورات الإحرام استعمال المسك والطيب. نعم.
نعم. قال: نعم، تستعمل المحدة شيئا يسيرا.
والصائمة، ومثلها المحرمة والصائمة. الصائمة ليه؟ لأنها تدخلها فرجها، والشيء اللي يدخل عندنا الفرج، داخل الفرج عندنا في الصيام من الجوف، فإذا أدخلت شيئا فيه فإنها تفطر. نعم.
نعم. قال: نعم، تستعمل المحدة شيئا يسيرا من قسط أو أظفار.
هذه الأشياء يعني ليست فيها فجاجة المسك والطيب في مسألة الإيه؟ يعني يحصل بها الإنقاء ولا يحصل بها رائحة يعني تشبه رائحة المسك أو رائحة الطيب. نعم، تستعمل المحدة شيئا يسيرا من قسط أو أظفار، لكن هذا في مين؟ في المحدة، بخلاف المحرمة وبخلاف الصائمة، لا، ممنوع خالص. نعم.
قال: وألا ينقص ماء الغسل في معتدل الخلقة عن صاع تقريبا.
الإنسان معتدل الخلقة اللي هو خلقته تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل علينا من أوصافه، يكفيه الصاع، لا ينقص عن الإيه؟ عن الصاع. نعم.
قال: كما لا ينقص ماء الوضوء عن مد.
كما لا ينقص ماء الوضوء عن مد، يعني في الوضوء استعمل مد من الماء، وفي الغسل يستعمل صاع، لكن طبعا هذا كله بحسب الإيه؟ بحسب الكفاية، إذا كان يعني بخلاف هذا في الخلقة، عظيم الخلقة يحتاج إلى أكثر من هذا. طبعا كل ده برضو على سبيل الإيه؟ المسنون. نعم.
نعم. قال: ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء إذا صلى به صلاة ما.
إذا صلى به صلاة ما، هذا بالنسبة للإيه؟ الوضوء. فكنا نقول إن يسن تجديد الوضوء إذا صليت به صلاة ما، أي صلاة. لكن في الغسل لا يسن تجديد الغسل لأي سبب من الأسباب. نعم.
قال: ومن اغتسل لفرض ونفل كجنابة وجمعة حصل غسلهما.
هو نوى ذلك، عنده فرض وعنده نفل، الفرض مثل الجنابة والنفل مثل الجمعة. الصورة مثلا إنسان استيقظ صباح الجمعة جنبا، فنوى الجنابة والجمعة، الجنابة فرض غسل فرض والجمعة غسل سنة، اغتسل لهما حصل غسلهما، ولكل امرئ ما نوى. نعم.
قال: أو لأحدهما حصل غسله فقط.
اغتسل لأحدهما، هو نوى الفرض، نوى الجنابة فقط، حصل له ما نواه. نوى النفل فقط إلى الجمعة، حصل له ما نواه.
نعم. قال: ويكفي للحدث والجنابة غسل واحد.
الحدث هو الحدث الأصغر كما اتفقنا، إذا أطلق الحدث ينصرف للأصغر، ويكفي للحدث الأصغر يعني والجنابة غسل واحد. نعم.
قال: وإن لم ينوي معه الوضوء لاندراجه فيه.
يعني الوضوء مندرج في الغسل، الحدث الأصغر مندرج في الجنابة، الحدث الأكبر، وده تأكيد على ما مر وإلا فقد سبق الكلام فيه. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وصح غسل حائض لتحرما بالحج أو بعمرة أو بهما، وغسله مجنونة وكافرة بقصد حل الوطئ والمباشرة، وحكم ذي جنابة تحريم ما حرمت بالأحداث فيما قدما، والنطق بالقرآن مهما يقصد، والمكث لا عبوره بالمسجد. قال: وصح غسل حائض ونفساء لتحرم، أي للإحرام بالحج أو بعمرة أو بهما، وإن أرادته قبل الميقات.
يعني هذه استثناء من قوله هناك إن لا يصح الوضوء مع وجود المانع، لا يصح الغسل مع وجود المانع، أي هتغتسل وهتتوضأ ضمن الغسل، فهل يصح غسلها ووضوءها؟ نعم، استثنى لها الشرع ذلك مع وجود المانع وهو الحيض والنفاس، لها أن تغتسل لهذا، تغتسل للإحرام بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة حتى ولو كان ذلك قبل الميقات. نعم.
قال: وكذا لدخول الحرم أو مكة، لأن المقصود منه دفع الرائحة الكريهة للاجتماع.
وده عموما مقصد من مقاصد الشرع، أن كل ما يكون فيه اجتماع للناس يستحب الشرع لمن يجتمع أن يغتسل حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين، وليدفع الرائحة الكريهة عن نفسه، فلا يؤذي ولا يؤذى، لا يؤذي ولا يؤذى. والمقصود من هذه الأغسال كلها هذا هو القصد، ليست عبادة بمعنى إنها مقصودة لذاتها، فلذلك صح الغسل لها مع وجود الحيض ومع وجود النفاس، يبقى للإحرام، لدخول الحرم، لدخول مكة، الثلاثة. نعم.
نعم. قال: وينويان به كما في الروضة إقامة السنة.
لأن هذه سنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل في هذه الأماكن الثلاثة كما سيأتي معنا فيما يغتسل له من الأغسال المندوبة. وينويان به اللي هم من الحائض والنفساء كما في الروضة، لروضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، إقامة السنة، هذه النية التي تنويها النفساء والحائض وقت الغسل في واحد من هذه الثلاث. نعم.
نعم. قال: وصح أيضا غسله مجنونة وكافرة كتابية.
غسل مجنونة، المجنونة معلوم في أن هي ليست لها نية وليس لها فعل، فمن يقوم على الغسل؟ يقوم على الغسل زوجها. إذا انقطع حيضها أو انقطع نفاسها لا يأتيها حتى يغسلها، ينوي هو مكانها. ها؟ بالنسبة للمجنونة لأنها إيه؟ لأنها حائض أو لأنها نفساء وانقطع حيضها أو نفاسها وهو يريد أن يأتيها، وربنا سبحانه وتعالى نهاه أن يأتيها حتى إيه؟ حتى تتطهر، وهي لا تستطيع ذلك، إذن هو يقوم عنها بهذه المسألة. وصح أيضا غسله مجنونة، يعني هو الذي سيغسلها. وكافرة، الكافرة ما تكون زوجة، والكافرة تكون زوجة إمتى؟ ما تكون كتابية فقط، يهودية أو نصرانية. نعم.
نعم. قال: ومثلها الممتنعة من الوطئ.
ومثلها الممتنعة من الوطئ أيضا يغسلها الإيه؟ الرجل، حتى ولو لم تكن مجنونة ولو لم تكن كافرة، يعني هي مسلمة ولكن ممتنعة من الإيه؟ من الوطئ، ولا تريد أن تغتسل، فيقوم هو إيه؟ يغسلها ويحل له وطئها في هذه الحالة. نعم.
نعم. قال: بقصد حل الوطئ والمباشرة فيما بين السرة والركبة.
يعني هذه هي النية التي ينبغي أن تتوفر عند المغسل اللي هو الزوج، يعني يقصد حل الوطء، لأنه لا يحل له إلا إذا اغتسل. وحل المباشرة لأنه هو ممنوع عليه وطأها، وممنوع عليه أنه يباشرها بين السرة والركبة، كما سيأتي معنا في ما يحرم بالجنابة والحيض والنفاس، ما يحرم بالحدث الأكبر. لحظة، سؤالك يا شيخ عزت، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. شيخنا، في قوله استظهارا.
نعم.
ما فهمت ماذا يقصد؟
الاستظهار بيفسروه بحالتين، إما بتحقيق الفعل، يعني أنت ماذا تفعل الآن؟ تريد أن تغتسل. طيب، استظهارا يعني طلبا لظهور حقيقة الفعل الذي تقوم به، تأكدا، تحققا، تمام؟ أو استظهارا معناها أنك أنت تبلغ غالب الظن من أنك أنت أوصلت الماء مثلا إلى جميع البدن ونحو هذا، ومؤداهما واحد في التعبيرات اللي أنا قلتها الآن، فإزالة المخاط وإزالة النجس حتى تتأكد أن الماء قد وقع على الإيه؟ على البشرة وأصابها وهكذا. ده مع الإيه؟ مع الغسل.
نعم شيخنا. جزاك الله خير. شيخنا أيضا: ومن اغتسل لفرض ونفل كجنابة والجمعة حصل غسلهما، أو لأحدهما حصل غسله فقط.
نعم.
يعني هو لو نوى الجمعة ترتفع الجنابة، حتى لو ينوي الجنابة؟
لا، لو نوى الجمعة حصل إيه؟ غسل الجمعة اللي هو السنة فقط.
نعم.
تمام.
أو لأحدهم حصل غسله فقط.
يعني أنت نويت غسل الجنابة ارتفعت فقط، هل تشمل الجمعة؟ لا، أنت ما نويت الجمعة. طيب، الجنابة حصل رفع، عفوا، نويت النافلة وهي سنة الجمعة حصلت فقط، وبقي عليك الثاني انك انت ايه؟ تغتسل الجنابة. تمام؟
نعم.
فده تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. شيخ ابو بكر.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. قوله: ومثلها المحرمة والصائمة. إن الصائمة يحرم عليها لأنها تفطر، لكن هي أليست مفطرة بسبب الحيض ولا يجب عليها إمساك بقية اليوم؟
لا، كيف؟ ما هي ربما مثلا ينقطع الحيض قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد الفجر، فهل معنى إنها لم تغتسل لا تصوم؟
نعم
يعني انقطاع الحيض، يعني الصورة متصورة في هذا، إنه هو إذا انقطع الحيض والنفاس وجب الصوم وإن لم تغتسل. ويأتي معنا إن شاء الله فيما يحل لكل واحد من هؤلاء، ما الذي يحل بمجرد انقطاع الدم، وما الذي لا يحل إلا بعد الغسل. فهناك أشياء يحل مباشرة للمرأة الحائض بمجرد انقطاع الدم، وهو الإيه؟ الصوم مثلا. طيب وإيه اللي يتوقف على الغسل؟ الجماع، الجماع الوطء والمباشرة تتوقف على الغسل، الصلاة تتوقف على الغسل، وهكذا.
نعم، يعني يحمل في صورة وصورة له.
نعم، تحمل على صورة.
نعم،
شكرا
نعم. لكم
جزاك مثل. ماشي شرح متفضل.
نعم. قال وإنما صح الغسل.
نعم
أخرى شفنا.
أيوة نعم تفضل.
نعم. قال وإنما صح الغسل فيما ذكر مع انتفاء الإسلام والتمييز للضرورة.
طبعا، ما هو أنت عندك هنا انتفاء التمييز عند المجنونة، مجنونة مسلمة، لكن انتفى عنها التمييز، العقل مش موجود، ده للضرورة فقط. طيب بالنسبة للكافرة، النية لا تصح مع الكفر، ها؟ فكذلك ايه صح، لأنها ايه، لأنها ضرورة. وإنما صح الغسل فيما ذكر مع انتفاء الإسلام في الكافرة الكتابية، وانتفاء التمييز في المجنونة، تمام، للضرورة. نعم.
قال
وكذلك التمييز في الممتنع من الوطء، لأن هنا غسلها يسمى إيه؟ غسل عبادة ولا غسل عادة؟ طب هي نوة العبادة، فهنا التمييز بين العادة والعبادة، والتمييز بين مراتب العبادة من نفل وفرض، كل ده يلغى في حق الزوج لأنه إيه؟ مضطر. نعم.
قال
طبعا الفقيه يا إخواني في كل الفروع لا يتكلم في مسألة الإثم والثواب، إنما يتكلم في مسألة ما يصح وما لا يصح. فلذلك يعني وأحيانا يضربون المثال للوصول إلى التصور، ولا يلزم طبعا من ضرب المثال أن يكون المثال صحيح شرع، لا يعني. فتبقى دايما معلق بالك بالموضع الذي أورد فيه هذا الكلام. فهو مثلا هنا لم يتكلم عن أن امتناع هذه المرأة من الوطء حرام، حلال، مكروه، هل هذا مما يعني يبيح له فسخ أو لا يبيح له فسخ، مما يبيح له عقوبتها أو تأدبها، هو لا يتكلم في هذه المسائل، إنما هو يريد مسألة واحدة لو فرع لا خرج بك عن الموضوع، فهو يقتصر على ما يريد فقط. نعم.
قال والناوي في المجنونة والممتنعة الحليل.
الزوج هو اللي بينوي في المجنونة وفي الممتنعة. نعم.
قال وفي الكافرة هي.
هي ليه؟ هي ليه؟ لأنها ليست مجنونة فنقول إنها لا تميز، وليست ممتنعة لنقول إنها يعني إنها إيه؟ إنها معاندة. لا، هي مجرد إنها كافرة فقط، فأمن لها إنوي. طيب وتكون نيتها.
نعم. قال وتكون نيتها للتمييز.
تكون نيتها للتمييز، يعني تنوي تمييز إن ده غسل حل الوطء، غسل حل الوطء والمباشرة، وليس إيه؟ وليس غسل عادتي. وطبعا ما هوش غسل عبادة كمان. نعم.
قال وتجب إعادته بعد زوال الجنون والكفر والامتناع لزوال الضرورة.
لماذا؟ احنا عندنا القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وكان قدرها هو ايه؟ قدرها هو الوقت اللي كان فيه الجنون، الوقت اللي كان فيه الكفر، الوقت اللي كان فيه الامتناع، وزال هذا الوقت فزالت الضرورة، فوجب الرجوع إلى الأصل فيعاد الايه؟ يعاد الفعل. شيخ محمد سؤالك تفضل.
انا سيدي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كان سيدي في السؤال السابق اللي تكلم عنه الأخ في موضوع غسل الجمعة مع غسل الجنابة في نية واحدة، لا يعتبر هذا من التشريك ما يسمى تشريك النية؟
نعم، يدخل غسل السنة تحت غسل الفريضة، لكن لا يحصل له الثواب، لا يحصل له الثواب إلا إذا نواه. هو غسل واحد، الأفعال واحدة، لكن هل نويت شيئا واحدا أو شيئين؟ لو نويت شيئين تأخذ الثوابين، لو نويت شيئا تأخذ ثواب الشيء فقط. طب والثاني؟ لا، لا تأخذ ثواب. طب أنت صرفت نيتك إلى النافلة، هل يتحقق بها الفرض؟ لا. طيب صرفت نيتك إلى الفرض، يتحقق الفرض؟ نعم يتحقق. طب هل يتحقق الثواب؟ لا، لا يتحقق. يبقى لابد من وجود الايه؟ النية. اشرك في النية. ما معنى الشرك في النية؟ التشريك او الاشراك في النية معناه ان تكتفي بعمل واحد فيه نيتان، عمل واحد، فانت تغسل مرة واحدة وفيها نيتان، نية الفرض ونية النفل. والله ان توفرت النيتان وسدت على النيتين وحصل لك النيتان، واذا اقتصرت على واحدة حصلت لك هذه النية فقط ولا تحصل لك الثاني.
طيب سيدي معلش، هل التشريك يعني ممكن لي أكثر مثلا، يعني بنفس موضوع التشريك إذا سمحت لي؟ توضأت، دخلت المسجد وكان عندي سنة قبلية، خلينا نعتبر لأحد الصلوات، هل أنوي سنة قبلية مع سنة دخول المسجد مع سنة الوضوء اللي هو ركعتي الوضوء؟
نعم نعم، يدخل هذا تحت، لأنها ليست مقصودة لذاتها سنة الوضوء وسنة تحية المسجد.
هناك تفصيل في الموضوع لاحقا سيدي إن شاء الله.
كلاهما ليست إيه؟ ليست مطلوبة لذاتها. طيب يعني نجعل كل سؤال فيما يخص موضعه، فهو هنا تكلم عن مسألة التشريك في الغسل، يقول جائز، جائز أن تدخل عمل النافلة في الغسل تحت عمل الفريضة، لكن على قدر ما تنوي تأخذ، على قدر ما تنوي تأخذ. نويتهما حصل لك بنفس الغسل، نعم بنفس الغسل. طب نويت واحدا منهما حصل لك هذا الواحد فقط.
نعم أحسن الله يجزاكم.
آمين يا رب وعليك. نعم.
قال: وحكم ذي جنابة تحريم ما حرمت بالتشديد، أي حكمت بتحريمه بالأحداث غير الجنابة فيما قدم من الصلاة وغيرها.
يبقى إذن ما حرم بالحدث الأصغر يحرم كذلك بالحدث الأكبر، لأن اللي عليه حدث أكبر متضمن للإيه؟ للحدث الأصغر وزيادة، فيحرم عليه إيه؟ الصلاة وخطبة الجمعة والطواف ومس المصحف، هذه كلها تحرم أيضا على من به جناب. نعم.
قال: ويزيد بشيئين، أحدهما النطق بالقرآن أي تلفظ المسلم بشيء منه ولو حرفا لخبر الترمذي. وقال: حسن صحيح عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه، وربما قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
يحجزه عن القراءة شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. الجنابة تحجز النبي صلى الله عليه وسلم وتحجبه عن القراءة بالنسبة للقرآن. فرق بين القراءة وبين المس أو بين الحمل، يعني المحدث حدثا أصغر يقرأ القرآن براحته طالما لم يمس مصحفا ولم يحمله، يقرأ من حفظه، يقرأ من المصحف دون أن يمس المصحف، يقرأ من الهاتف، يقرأ من شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر، كل هذا جائز لا شيء فيه. لكن إن كان على جنابه لا يحرم عليه. يحرم عليه. دبقى دي رقم 4 إضافة للسلاسة الماضية. نعم.
قال وخرج بالقرآن غيره كالتوراة والإنجيل.
نعم، لأنه لا يسمى إيه؟ لا يسمى شيء من ذلك قرآنا، ده توراة ودي إنجيل، والمحرم عليه هو القرآن. نعم.
نعم. قال لكن إنما يحرم ذلك مهما يقصد.
ذلك إشارة إلى إيه؟ ها؟ إشارة إلى القرآن. لكن إنما يحرم عليه أن ينطق بالقرآن إذا ها مهما
يقصد، أي يقصد القراءة وحدها.
أو يا مرحبا جميل. مهما يقصد القراءة، نعم، يعني إذا تحقق عنده أثناء النطق بالقراءة قصد من المذكورات. نعم تفضل.
نعم. قال أي يقصد القراءة وحدها أو مع غيرها.
أدي اثنين. أدي اثنين دول في هذين يحرم. مهما يقصد، أي يقصد القراءة وحده، هو قرأ شيئا من القرآن وقصد به قراءة قرآن، أو مع غيرها، يعني وليكن مثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم فقصد بها القراءة والذكر مع، قصد الاثنين، يبقى يحرم عليه لأنه أدخل قصد القرآن في هذا. نعم.
نعم. قال بخلافه لا يسمى ما يوجد نظمه في غير القرآن، كقوله عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، أم لا كسورة الإخلاص على الراجح.
أنت مستعجل يا شيخ أحمد ولا إيه؟ مهما يقصد، أي يقصد القراءة وحدها أو مع غيرها، قلنا النيتين دول يحرم بهما الإيه؟ نطق شيء من القرآن. بخلاف ما إذا قصد الذكر، يعني قصد الذكر وحده، قال بسم الله الرحمن الرحيم وقصد الذكر اللي هو افتتاح العمل يعني، أو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، معلوم إنها جزء من القرآن، وقصد إيه؟ قصد فقط الترجيع عند المصيبة، أو قال لا إله إلا الله وقصد الذكر ولم يقصد جزء مثلا من آية سورة محمد، أو أطلق يعني قرأ ولم يقصد قرآنا، ولم يقصد قرآنا وذكرا، ولم يقصد ذكرا، لا لم يقصد شيئا. قال لأنه لا يسمى قرآنا إلا بالقصد، لا يسمى قرآنا إلا بالقصد. يبقى إذن المسألة هنا معلقة على أمرين اثنين، أن ينطق قرآنا وأن يقصد بما نطقه أنه نطقه على سبيل القرآنية، سواء كان مما يوجد نظمه في غير القرآن كقوله عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون موجودة كذكر وموجودة كآية من القرآن، دي تدخل فيها نفس الإيه؟ المسائل التي نتكلم فيه، أم لا كسورة الإخلاص على الراجح، أم لا كسورة الإخلاص. سورة الإخلاص ليس لها نظم في ذكر معين يقال عند مسألة معينة، لو حد قال مثلا طب ما احنا بنقرأها في أذكار الصباح وأذكار المساء، لا تقرأ في هذا على أنها قرآن، تمام، تقرأ في هذا يعني من باب جزء من القرآن الكريم، لكنها ليست إيه؟ ليست من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لا. فيقول الشيخ على الراجح تأخذ نفس هذه الأحكام، يعني لو قرأ الإخلاص من أولها إلى آخرها ولم يقصد بها قرآنا فلا يعد إيه؟ آثما، كأنه قرأها مثلا لأنه يريد أن ينام، قرأها لأنه يريد أن يأتي بأذكار الصباح أو المساء، قرأها مثلا على إيه؟ في موقف رأى فيه شركا فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني يريد بذلك التنزيه والتعظيم لله عن الشرك الذي سمعه أو رآه، فهذا إيه؟ لا يعد قرآنا لأنه لم يقصد القرآنية ولا يحرم عليه ذلك. على الراجح لأن المسألة دي فيها خلاف، فمثلا إمام الحرمين في نهاية المطلب والإمام النووي في بعض كتبه يرجح إن المقصود بمسألة القصد هو ما في القرآن نظمه فقط، وما ليس في القرآن نظمه لا ما فيش حاجة اسمها قصد وعدم قصد، هو قرآن. لكن على الراجح يعني يدخل أيضا في مسألة الإيه؟ القصد وعدم القصد. سؤال الشيخ زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل
الشيخ. بارك الله فيك، أحسن الله إليك.
آمين.
هل فتح المصحف من الجوال يعتبر حمل للمصحف أو لا؟ يعني
ليس حملا وليس لمسا.
نعم.
والله أعلم. أبو تميم.
قوله ومثله ومثلها الممتنعة من الوضع.
نعم.
صورتها هل صورة تعمل هنا؟
لا أسمعك.
صورة الممتنعة من الوضع.
امرأة يريد زوجها أن يطأها، فلما انقطع حيضها قال لها قومي فاغتسلي فإني أريدك، قالت لا أقوم ولا أغتسل. تمام؟
معاندة يعني.
معاندة ممتنعة.
ليس بالسبب.
فهنا يقوم هو بتغسيلها ويأتيها ولا شيء عليه في ذلك، لكن يحرم عليه أن يأتيها قبل الغسل. وتغتفر مسألة النية لأنها ستكون منه هو، لأنها ممتنعة لا يتصور منها النية للضرورة، ينوي هو مكانها للضرورة.
هو سينوي بعد الوضع، لا يرفع حد.
ينوي تغسيلها لماذا؟ لتحل للوطء. نعم، لتحل للوطء.
طيب يلزمها بعد ذلك أن حضرتك
إذا أرادت أن تصلي.
نعم
يلزمها. نعم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. نعم شيخ.
نعم. قال والثاني المكث لمسلم لا عبوره.
الثاني هنا هيكون الخامس. صحيح؟
نعم.
يكون الخامس. مما يحرم بالإيه؟ بالجناب. ثلاثة تحرم الحدث الأصغر، وكذلك تحرم الحدث الأكبر. زدنا عليها الرابع نطق بالقرآن، وهو الأول هنا، وبعدين المكس. نعم.
قال أي المرور فيه فلا يحرم.
لكن يبقى إذن خلاف بين المكس، فرق بين المكس وبين العبور. المكس في المسجد اللي هو اللبس فيه، في الإقامة، إنك حتى تقف برهة أو زمنا، لكن تمر تعبر، ها هذا إيه؟ لا يحرم. لا يحرم. يبقى المسلم، بس حكم ده خاص بالمسلم فقط، لذلك قال والثاني المكس لمسلم. طب والكافر؟ سيأتي الآن الكلام عن الكافر. قال والثاني المكس لمسلم، الإقامة اللبس في المسجد ولو زمنا يسيرا، هذا حرام على المسلم الجنوب. نعم.
قال
لا عبوره أي المرور فيه، يعبر فقط من المسجد من باب إلى باب، أو يمر في المسجد من مكان إلى مكان، لا يحرم. نعم.
قال لا عبوره أي المرور فيه فلا يحرم، لكنه لغير غرض صحيح خلاف الأولى.
طبعا، يعني إذا كان يذهب ويجيء من المسجد وليس له غرض صحيح، فلا هو مثلا ذاهب إلى غسل، ولا هو مثلا ذاهب إلى بيع أو شراء، أو ليس هناك غرض صحيح، هذا خلاف الأولى، لأن تنزيه المسجد عن هذا أولى، فبقى مكروه يعني. نعم.
قال بالمسجد ولو مشاعا.
قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة. لماذا؟ اللي دلنا على ذلك الاستثناء، وهو إلا عابري سبيل. وهل إحنا بنعبر بالصلاة ولا بنعبر بمواضع الصلاة؟ بنعبر بمواضع الصلاة. إذن فالمقصود لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة. وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل. فإذا الإنسان لا يمكث في المسجد وهو جنب، بخلاف عابر السبيل فقط يجوز له إيه ذلك، والكلام ده خاص بالإيه بالمسجد. أما خلاف المسجد كما سيأتي لا يأخذ هذا الحكم، ليأخذ الحكم ده المسجد. ولو مشاع، المشاع يعني أرض مشتركة بين المسجد وغيره، ولم يحدد الجزء الخاص بالمسجد. ليكن مثلا عندي ثلاثة ورثوا عن أبيهم أرضا لم يقسموها، فقال واحد منهم الجزء الخاص بي أوقفته مسجدا، الجزء الخاص بي أوقفته إيه مسجدا، في هذه الحالة يحرم المرور بالأرض كلها، نصيبه ونصيب اثنين إخوانه، إلى أن إيه؟ إلى أن يحدد المسجد ويفرز المسجد. نعم.
قال: نعم يجوز مكثه فيه لضرورة كأن نام فيه فاحتلم وتعذر خروجه لخوف من عسس ونحوه.
طبعا الضرورة تبيح المحظور، فهو هنا محظور عليه أن يقيم بالمسجد. طيب هو نام في الأصل لم يكن جنبا، الجنابة جت من فين؟ احتلم. طيب نأمره أن يخرج، يقول يتعذر خروج لأي سبب من الأسباب، وضرب مثالا قال لخوف من عسس، يعني الشرطة خارج المسجد وهو تأخر، فلو خرج يمشي محظور مثلا أنه يمشي في الإيه في الطريق في هذه الساعة، لو رأوه هيأخذوا إلى الإيه الحبس أو نحو هذا، كأنه مثلا خايف من لص أو أي سبب من الأسباب لأجله يتعذر عليه أن يخرج من المسجد. طبعا كل هذه الصور فيما إذا كان المسجد ليس فيه ماء، ويكون الماء الموجود في المسجد ماء متاح مباح، لأن الإنسان يتوضأ وإنه يغتسل وإنه يستنجي وإنه يشرب. أما إذا كان ليس في المسجد إلا هذا، فدي الصورة يعني صورة أنه في مسجد ليس فيه ماء أو فيه ماء فقط للإيه للشرب، فهنا محتاج أنه يغتسل. نعم.
نعم. قال: لكن يلزمه التيمم إذا وجد غير تراب المسجد.
يبقى إذا وجد ماء غير ماء المسجد، ترابا غير تراب المسجد، تراب المسجد اللي هو زمان كانوا يأتوا بحصن من نوع معين يفرشوا في المسجد لأجل أن يكون هذا هو فرش المسجد، مثله مثل الإيه مثله مثل السجاد الآن، فده وقف لا يجوز له أن يستعمله في غير ما جعل فيه. طيب أيضا زمان كان يأتوا بالماء في المسجد للشرب فقط أو للوضوء فقط، يبقى يحرم عليه أنه هو إيه يغتسل منه. فإذا لم يجد إلا ما هو خاص بالمسجد لا يحرم عليه أن يستعمله. طب وجد غيره، وجد ترابا عالقا مثلا على الجدران سفته الريح غير التراب الموقوف، يستعمله، يستعمله في التيمم. يبقى إذا لم يستطع الغسل يتيمم. طب مثلا عندنا الآن هل في وقف في التراب؟ لا مفيش، فممكن يبقى السجاد فيه إيه تراب زي غبار، فيه تراب زي غبار فيتيمم منه مفيش مشكلة. طب وطبعا ممكن يلاقي المية موجودة في المسجد ليست مقطوعة مثلا، والمية بوفرة معلوم إنها للغسل والاستنجاء والكل شيء، يغتسل في المسجد. نعم.
قال: وخرج بالمسجد الرباط ونحوه.
فهذا الحكم وهو حرمة المكس أو اللبس، حرمة الإقامة، خاص بالمسجد فقط. أما الرباط وكذلك مدارس العلم الشرعي، معهد أو مدرسة أو جامعة، كلية شريعة، كل ده ليس له نفس الحكم. لا، ده حكم آخر يجوز أن تقيم فيه ولو كنت جنب. الرباط كان زمان مسموح لكل الناس أن يكونوا موضع حرس الحدود، حرس الحدود، ويبني مكان ويقيم فيه على أرض المسلمين في الحدود بينهم وبين أرض الكفار. نعم.
قال وبالمسلم الكافر.
وبالمسلم عطف عليه على كلمة خرج، وخرج بالمسلم الكافر، يعني هذا الحكم خاص بمن؟ خاص بالمسلمين. طب والكفار؟ لا، الكفار لا يأخذهم هذا الحكم، الحكم تكليفي، الحكم تكليفي لا يتوجه إلى الكافر. نعم.
قال فلا يمنع من القرآن إن رجي إسلامه.
نعم.
ولا من المكث لعدم اعتقاده حرمة ذلك.
يبقى إذن من قراءة القرآن أو نطق بالقرآن وكذلك المكث في المسجد ليس بممنوعين على الكافر.
قال وإنما منع من مس المصحف لأن حرمته آكد.
لا يمنع من القراءة، تمام، لكن يمنع من المس. نعم.
قال نعم ليس له دخول المسجد ولو غير جنب إلا لحاجة.
ليس له
ابن مسلم مكلف.
نعم، ليس له أن يدخل المسجد ولو كان متطهرا من الإيه؟ من الجناب، إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون له حاجة صحيحة معتبرة، داخل مثلا يتقاضى، داخل يسأل عن الإسلام، داخل مثلا لأي يعني سبب من الأسباب، جوه مثلا إنسان مثلا موظف أو غيره من موظفي الدولة له معه شيء، وبإذن مسلم مكلف، مسلم من المسلمين العقلاء البالغين يأذن له في الدخول. نعم.
طب وشيخنا في فرق هنا بين الأخيرة وبين ولا من المكث لعدم اعتقادية حرمة ذلك.
ولا من المكث.
نعم.
يعني الفرق في إيه؟
يعني هو لا يمنع من المكث في المسجد، صحيح؟
نعم.
لعدم اعتقادية الحرمة.
تمام. وقال لا يمنع من قراءة القرآن، لا يمنع من المكث في المسجد، لا يمنع من المكث. تمام. في فرق بين الدخول وبين المكث، وفي فرق بين القراءة وبين المس.
تمام.
فمسألة القرآن كقراءة لا يمنع منها، طب مسألة المس يمنع منها، طيب مسألة المكث لا يمنع منها. تمام. إذا أذن له أن يدخل فله أن يمكث. طب متى نأذن له؟ يدي الأخيرة. متى نأذن له؟ نأذن له إن كان لحاجة وإن كان بإيه؟ بالإذن من المسلم المكلف. فإن أذن له على هذه الصورة فلا يمنع من الإيه؟ من المكث.
نعم.
واضحة؟
نعم. قال فصل يسن غسل الجمعة المعروف كذاك الاستسقاء والكسوف لحاضري كل وغسل العيد لسائر الأحرار والعبيد كذاك في إسلام كافر خلاء عن أكبر الأحداث فيما قد خلاء ومن يغسل ميتا ومن عقل ومن بعدي إغماء
من يغسل ميتا ومن عقل من بعد إغماء أو جنون اغتسل.
نعم. ومن يغسل ميتا ومن عقل من بعد إغماء أو جنون اغتسل وبعد الاستحداد والحمام ومن حجامة وللإحرام ولدخول مكة أو الحرم أو طيبة ولاعتكاف إذ يؤم. نعم. قال فصل في الأغسال المسنونة وهي كثيرة، ذكر بعضها بقوله يسن غسل الجمعة المعروف في الأخبار كخبر الشيخين إذا جاء أحدكم الجمعة.
إذا جاء
أحدكم الجمعة. نعم. أي أراد مجيئها فليغتسل، وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي وحسنه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقوله فبها أي فبالسنة أخذ، ونعمت الخصلة، والغسل معها أفضل، وهو آكد الأغسال المسنونة، ويدخل وقته بالفجر.
يبقى إذن هو بدأ بآكد الأغسال وهو الجمعة، وفسر كلمة إذا جاء أي أراد مجيئه، لأنه كيف إذا جاء، إذا جاء يعني حضر الجمعة، ففسرها بكلمة إيه؟ أراد مجيئه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا إيه؟ أردتم القيام إلى الصلاة. فليغتسل، ده فعل مضارع اقترن بلام الأمر، المفترض أنه يدل على الإيه؟ على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، صيغة من صيغ الأمر. يقول صرفه عن الوجوب، الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، يعني خيره بين الإيه؟ بين الغسل وبين الوضوء، وإن حبذ له الغسل على الإيه؟ الوضوء، لكن جائز الوضوء. نعم. ويدخل وقته بالفجر، يعني من أول الفجر يجوز أن تغتسل للجمعة، حتى لو حصل بعدها جنابة، حتى لو حصل بعدها جنابة يطلب منك فقط أن تغتسل للجنابة، ولا يلزمك أن تنوي معه غسل الجمعة. حتى لو أحدثت خلاص، طالما طبعا قلنا حتى لو حصل جنابة يبقى لا يعاد غسل الجمعة إذا اغتسل الإنسان مرة، خلاص هو حصل به الإيه؟ غسل، وإن كان طبعا تقريبه من الصلاة أولى.
نعم. قال: كذاك الاستسقاء لاجتماع الناس له، ويدخل وقته بإرادة فعله.
الغسل للاستسقاء سنة أيضا لاجتماع الناس له، ولو بحثنا في مسألة غسل الجمعة نجدها لهذا السبب أيضا، كل الأغسال تقريبا تأتي من هذا الباب، غسل الجمعة، غسل عرفة، غسل لاجتماع الناس له. ويدخل وقته بإرادة فعله، أول ما يدعى للاستسقاء يغتسل ويخرج للاستسقاء. نعم.
نعم. قال: والكسوف الشامل للخسوف لذلك.
لذلك يعني لاجتماع الناس له. نعم.
نعم. قال: ويدخل وقته بأول التغير، لكن إنما يسن الغسل لحاضر كل مما ذكر من الجمعة والاستسقاء والكسوف، أي لمريد حضوره، لمريد حضورها، فإن لم يرده لم يسن له الغسل، لأنه لدفع الرائحة الكريهة عن الحاضرين، فاختص بمن يحضر.
طبعا، يعني من الذي يسن له أن يغتسل للجمعة إلا هيحضر الجمعة، والاستسقاء لا يحضر الاستسقاء، والكسوف الخسوف الذي يحضرها، لماذا؟ لأنها إيه؟ لدفع الرائحة. طيب، إذا كانت مثلا امرأة لن تحضر الجمعة، أو رجل أو غيره لن يحضر الكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء، لا يسن له أن يغتسل. نعم.
نعم. قال: وغسل العيد، ويدخل وقته بنصف الليل.
لماذا؟ لماذا يدخل وقته بنصف الليل بخلاف مثلا الجمعة يدخل وقته بالفجر؟ لأن العيد بيكون بعد شروق الشمس مباشرة بربع ساعة مثلا، تمام، ارتفاع الايه؟ ارتفاع الشمس في السماء قيد رمح. طيب، الوقت ده لا يسع، لا يسع القريب والبعيد، ولا يسع أهل البلد وأهل البوادي، تمام. وطبعا الشرع ندبهم إلى أن يجتمعوا كلهم في موضع واحد، فلا شك أن بعضهم قريب وبعضهم بعيد، فوسع له في الإيه؟ في المدة، بدل ما يكون من الفجر بقى من نصف الليل. نعم.
نعم. قال: ويسن لسائر الأحرار والعبيد، أي لكل أحد، وإن لم يرد حضور صلاته، لأنه يراد للزينة.
فهنا الأحرار يتزينون، والعبيد يتزينون، الرجال والنساء يتزينون، الصغار والكبار يتزينون، يعني كل الناس في غسل العيد سنة في حقهم جميعا أن يتزينوا ليوم العيد، فهو إيه؟ فهو للزينة وليس للإيه؟ وليس للعيد، مش لصلاة العيد، ده هو للزينة، لزينة اليوم. نعم. فحتى لو مش هيحضر صلاة العيد يجوز إن هو إيه؟ إن هو يسن له أن يغتسل.
قال: وكلهم من أهلها بخلاف غسل الثلاثة المذكورة كما مر.
كلهم من أهل الزينة، كلهم الأحرار والعبيد والرجال والنساء، بخلاف غسل الثلاثة المذكورة للكسوف والاستسقاء والجمعة كما مر، يعني لأن من حضرها يغتسل لها ومن لم يحضرها لم يغتسل لها، لأن الغسل لمن حضر لأجل دفع الرائحة الكريهة عن الحاضرين، فاختص بمن يحضر. نعم.
نعم. قال: كذاك يسن الغسل بماء وسدر في أي بسبب إسلام كافر خلاء عن أكبر الأحداث، أي عن
ده سنة في حقه إذا كان كافر خالي عن الأحداث فيسن في حقه أن يغتسل. كذاك يسن الغسل بماء وسدر في، أي بسبب إسلام كافر، بس يكون كافر إيه؟ خلاء عن أكبر الأحداث. نعم.
نعم. قال: أي عن الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فيما قد قل، أي فيما مضى في كفره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به قيس بن عاصم لما أسلم.
يبقى إذن لما يدخل في الإسلام حاله هي التي تحكي الواجب عليه من غيره، هو أسلم فبقى عليه الأحكام. طب الآن أنت جنب أو أنت لست جنبا، أنت حائض أم لست حائضة، فإن كان عليه حدث من الأحداث الكبرى يبقى يجب عليه أن يغتسل. طيب وإذا كان خاليا يسن فقط، يسن فقط. نعم.
نعم. قال: رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وحملوه على الندب لأنه قد أسلم خلق كثير ولم يؤمروا بالغسل.
طبعا لأن هناك بل أمر، أمر دي بقى معناها أي الوجوب، فاحتاج لإيراده في السنن أن يخرج ذلك، فقال ده أسلم خلق كثير ولم يؤمروا بالإيه؟ بالغسل. نعم.
نعم. قال: أما لو تحقق وقوع حدث أكبر منه، نعم. أما لو تحقق وقوع حدث أكبر منه قبل فيلزمه الغسل وإن اغتسل في كفره لفساد نيته.
يعني لو تحقق وقوع حدث أكبر منه، يعني قبل ما يدخل في الإيه؟ قبل ما يدخل في الإسلام، فيلزمه الغسل وإن اغتسل في كفره لفساد نيته. وهي في الحقيقة موضع مشكل. لماذا؟ لأنه هو في كل الأحوال هيكون عليه جنابة، هيكون عليه إيه؟ جنابة في وقت من الأوقات، أو عنده حيض أو نفاس عند شخص من المرأة يعني في وقت من الأوقات، فمهما اغتسل فأراد يدخل في الإسلام يبقى عليه الإيه؟ عليه أن يغتسل لزوما. صحيح؟
نعم.
نعم. فهو إذا دخل في الإسلام نسأله إن كان عليه جنابة يبقى يجب، إن لم تكن عليه جنابة أو نحو هذا، نحو الجنابة يعني، إن لم تكن عليه جنابة يبقى يسن في حقه فقط. إن شاء الله هذا الموضع يحتاج لتحرير، وإن شاء الله نتكلم فيه في المرة الماضية. نعم.
طيب.
قال: ومن يغسل ميتا اغتسل ولو كان الميت مسلما.
لأنه ممكن يخرج مثلا على من دخل في الإسلام ولما وليس بمكلف، لكن الكلام هنا عن المكلفين، الكلام هنا مثلا عن قيس بن عاصم وثمامة بن أثال ونحو هؤلاء وقد دخلوا في الإسلام وهم كبار، بل إنه قال أسلم خلق كثير، يعني يدخل فيهم من كان بصفة التكليف طبعا نعم
سيدي صلى الله عليكم.
تفضل شيخ محمد.
ألا يمكن أن يخرج هنا أنه يعني لسنة الدخول يعني طهارة الدخول في الإسلام، أما إذا أراد أن مثلا أنه يمارس العبادة هنا يعني يتم التحقق منه إذا كان جنوبا أو كذا فيقوم بالغسل الواجب، يعني يمكن تخريجه على هذا النحو؟
لو قلنا هذا لقلنا في حق الذي أسسنا في حقه السنية، هنقول برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وغيره من الصحابة أنه يغتسل غسل سنة، طيب يبقى يلزمنا أن نقول أنهم لما أرادوا العبادة اغتسلوا مرة أخرى.
تحتاج إلى نعم.
نعم
تحتاج إلى نعم. السلام عليكم.
آمين عليك مشخة.
نعم قال ومن يغسل ميتا اغتسل ولو كان الميت مسلما لخبر من غسل ميتا فليغتسل.
يبقى هذا من السنة أيضا، إذا الإنسان قام على غسل ميت كان هو المغسل أو كان مشاركا في الغسل، إذا كان الغسل مثلا على اثنين أو ثلاثة قاموا بالإيه بالتغسيل، فبعد ما ينتهي من غسل الميت يغتسل، لا علاقة لذلك بميت المسلم وغيره. نعم.
قال رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وصرفه عن الوجوب خبر الحاكم وصححه على شرط البخاري ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه وقيس بميتنا ميت غيرنا.
من غسل ميتا فليغتسل، هذا عن الوجوب، صرفوا عن الوجوب ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه أو إذا أغسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، وبيتكلم على ميتكم ده بالنص. طيب وميت غيرنا يقاس عليه، قيس بميتنا ميت غيرنا، يبقى المغسل ليس عليه الغسل وجوبا إنما يسن له أن يغتسل. نعم
نعم. قال ومن عقل أي أفاق بعد إغماء أو جنون اغتسل بعد الإفاقة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه في مرض موته فيفيق فيغتسل
فيفيق، يعني من الرباعي أفاق يفيق.
نعم كان صلى الله عليه وسلم يغمى عليه في مرض موته فيفيق فيغتسل وقيس به الجنون لأنه مظنة الإنزال.
وأبلغ أبلغ من الإغماء، يعني القياس هنا يكون من باب الأولى، قياس الأولى، يعني إذا كان المغمى عليه يغتسل فمن باب أولى المجنون، والمجنون مظنة الإيه الإنزال، وكذلك الإغماء مظنة الإنزال. نعم
نعم. قال وبعد
طبعا مظنة الإنزال دي علة مستنبطة، لكن الحكم نفسه ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالقياس في الجنون على فعل النبي في الإغماء من باب الإيه الأولى، في إن مسألة الإغماء وإن أطبقت على الرأس فالجنون أكثر إطباقا. نعم
نعم. قال وبعد الاستحداد أي إزالة شعر العانة بالحديد كالموسى وكذا بالنورة، نص على ذلك الشافعي في القديم وليس في الجديد ما يخالفه فهو مذهبه.
نعم يبقى إذا الإنسان استحد أزال شعر حول ذكري فإنه إيه فإنه يسن في حقه الاغتسال. واستحد هنا يعني التسمية كانت من باب الواقع أنه كان يفعلونها بالحديد الموس، لكن إذا فعلها بأي وسيلة من الوسائل سن ذلك في حقه. ويقول نص على ذلك الشافعي في القديم وليس في الجديد ما يخالفه فهو مذهب، الإمام الشافعي لم يغير كل شيء قاله في القديم، ولذلك القديم معمول به ما لم يخالفه الجديد، إنما إذا خالفه الجديد فيصار إلى الجديد إلا في بعض الإيه المسائل. نعم
نعم. قال وبعد الحمام أي الخروج منه لخبر البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص كنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة ودفعا لما حصل له من العرق.
يعني هذا إن الحمام بيكون عبارة عن إيه؟ مش اغتسال، الحمام بيبقى اعتبارا من باب الإيه؟ من باب التنظيف، فبيبقى استعمال أدوات فقط أكثر منه استحماما، والإنسان بيخرج منه بعرق وفرق، فبيبقى محتاج إن هو يغتسل، وعموما هو سنة. نعم.
نعم. قال ومن حجامة لما ذكر.
لما ذكر اللي هو حديث عبد الله بن عمرو. نعم.
نعم. قال ومثلها الفصد.
الفصد مثل الحجامة تمام. حجامة بتكون لإخراج الدم الموجود في اللحم، الفصد بيكون لإخراج الدم الفاسد كذلك، يعني اللي بيبقى موجود في العروق، فبيبقى الضرب في العروق زي الحجامة بيبقى الضرب في الإيه؟ في اللحم.
نعم. قال وللإحرام أي إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما.
ده موضع صالح إن إحنا نقف فيه، لأن الباقي تقريبا مما له علاقة بالنسك، فنتوقف فيه إن شاء الله، وندع لإخواننا المجال لو حد له سؤال يتفضل.
الله يجزيكم الخير سيدي.
آمين وجزاك مثل.
لو تكرمتم سيدي، وبعد الحمام ما المقصود بالحمام سيدي؟ حمام السوق أم
الحمام اللي هو يعني زي الحمامات، كانت زمان في ثقافة الدول ومنها الدولة الإسلامية تصنعون مكانا يؤمه الناس، الرجال في مكان والنساء في مكان يقوم فيه بعض الناس على يعني إزالة مثلا الشعر، مثلا يمكن إزالة الوسخ، فرك الجلد ونحو هذا.
يعني هذا سيدي معناه يسن في حق الموظف في هذا في الحمام؟
لا، يسن لمن دخل هذا الحمام انه بعد ما ينتهي من هذه العمليه، عمليه التنظيف، لانها كما قلنا للتنظيف فقط، يسن ان يغتسل، لانه بيبقى في المكان بخار وسخونه، فيؤدي ذلك الى عرق والى وجود اشياء مثلا عليه عالقه من المكان، فينتقل لمكان اخر. عادة كانوا أيضا يصنعونه في الحمامات بعيدا عن البخار، فيغتسل فيه اغتسالة نهائية تزيل أثر يد الغاسل، وأيضا تزيل أثر الفرك، وأيضا تزيل أثر العرق وأثر البخار، فهذا يعني من السنة يعني. وهذا كله طبعا ليس فيه وجوب، إنما هو من قبيل الإيه؟ من قبيل التنظيف في الحكمة منه، يعني كما قال ودفعا لما حصل من العرق.
طيب سيدي لو تكرمتم، الاستحداد الذي يكون بعد جنابة هل فيه كراهة؟
كيف استحباب؟
يعني هو على جنابة ثم أزال الشعر استحدى يعني؟
لا ليس فيه كراهة.
تمام.
نعم. وما يروى في كل شعرة أو تحت كل شعرة جنابة تطالب بطهارتها ليس بصحيح.
الله يجزيك خير سيدي.
وياك. سؤال تاني يا أخوانا. يعني أخونا الشيخ أبو الحسنين، أبدي ما تقول، هل يمكن حمل كلام الشيخ في سنية الغسل لإسلام الكافر على من بلغ بالسن ولم يعرض له موجب آخر من موجبات الغسل؟ نعم ممكن، لكن بالنسبة للأحاديث التي استدل بها المذهب لا يمكن معها هذا التأويل، يعني هذا هو الباب، يعني لا يمكن معها هذا التأويل. فقيس بن عاصم أو ثمامة بن أثال، وكان يعني، وده من أدلة المذهب، لا أذهب إلى غير ذلك، هو ده من أدلة المذهب، كانوا كبارا. ثمامة قصد خرج من اليمن قاصدا البيت ليعتمد، وكان سيد قومه، وكان مسموع الكلمة في الجزيرة كلها، وكذلك قيس بن عاصم كان كبيرا، كل هؤلاء لا شك عرض لهم موجب من موجبات الغسل، ومع ذلك خرجناه على الايه على السنية وليس على الوجوب. شيخ عمار،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة شيخنا للممتنع عن الوضوء، هل غسلك يكفي عن عمل العبادة؟
لا، إنما يحصل لزوجها ما نوى فقط.
طب لو هي نوت،
أما هي فعلى نيتها، إذا نوت يعني هي الآن مكرهة، وده يأتي فيها بقى ده مثال صالح جدا لدرس الأصول لغاية الوصول، لما كنا نقول إن المكلف هل يتصور منه عقلا المكره، هل يتصور منه عقلا أن يكلف؟ ممكن يكلف بالمطلوب ويكلف بنقيض المطلوب، ممكن. طب وشرعا يتصور منه أن يمتثل لما أكره عليه مع موافقة داعي الشرع؟ طبعا يتصور هذا. وهناك ضربنا مثال بالمكره على أداء الزكاة، هل يمكن أن يمتثل؟ يمكن طبعا. وهنا المكرهة على الغسل، هل يمكن أن تمتثل؟ يمكن، فيمكنها أن تمتثل. طب إذا امتثلت ونوت كفتها، كفتها، لأنه لا يلزم أن تغتسل، ها؟ حتى لو إيه، لو انغسلت أعضاؤها بدون فعلها لكن توفرت النية، فهذا كافئ في رفع الإيه، في رفع الحدث الأكبر عنه. ويكفيها هذا لكل شيء، يكفيها للصلاة، ويكفيها لوطء الزوج، ويكفيها للطواف، ويكفيها لكل شيء. نعم.
طيب. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، في القرآن وغيره أملاك سورة الإخلاص وكذا على الراجح يعني.
نعم.
يعني ممكن نحن نقول أن لو كانت العبرة بالقرآنية وغيرها أولى من العبرة بالقصد وغيره، يعني ممكن تفتح للإنسان مثلا يقرأ في آخر آل عمران يقول أنا أقرأ على سبيل الدعاء ليس قرآنا.
طيب ما المانع؟ هو لو قرأ هذا الموضع كله، وهو مثلا كم آية تقريبا، 14 آية تقريبا، فقرأها كلها على سبيل الذكر لما مثلا قام قبل الليل، ما المشكلة؟ وقال قرأتها على سبيل الذكر، هذا على الراجح جائز، وعلى غيره لا يجوز. نعم. تفضلي أين؟ نعم.
على هذا الاعتبار شيخنا، على اعتبار القرآن.
على اعتبار القصد. على اعتبار القصد. أما القرآنية اللي هو نظم القرآن ثابت، ما احنا خلاص قلنا ان ده جزء من القرآن، لكن هل هو جزء من القرآن له ما يماثله خارج القرآن؟ لا، لأن احنا عندنا مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وهكذا. دي لها ايه؟ لها في القرآن وفي خارج القرآن، دي ممكن تدخل في القصد وعدم القصد، لكن بالنسبة لما هو ايه، لما هو له ليس له نظم إلا في القرآن، خلاص القرآنية ست، مسألة بقى القصد هي التي تحدد. حتى قالوا لو قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، هذا هو معتمد المذهب، وإن كنت أنا أميل إلى الرأي الأول الذي يقال إنه هو المرجوح، تمام. وإمام الحرمين الجويني يرجح هذا، والإمام النووي أنا لما أتتبع الكتب كلها، إنما مثلا في التبيان يقول بأنه هو ده يفسره بهذا، يفسره بما ليس له نظم، بما له نظم في القرآن، بما له نظم في القرآن وفي غير القرآن، هو ده اللي انت تدخل فيها عملية الفرق بالقصد.
نعم. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
ذكرت سيدي سؤال في الدرس السابق.
تفضل تفضل.
من شروط فقد المانع وعدم الصارف، مثال على الصارف لو تكرمتم سيدي.
الصارف الردة. مثال. نعم.
السؤال أصلا في المنهجية سيدي خارج الدرس.
نعم.
سؤال في المنهجية خارج الدرس.
يعني أنا على عجلة من أمري لأني لم آكل من صباح ربنا.
أمركم سيدي.
ففي المنهجية إن شاء الله يعني احتفظ به
وليكن مثلا في دروس الأكاديمية أو بعد درس إن شاء الله في نهاية الدرس القادم. ماشي
إن شاء الله صح
هنا. أمين وياك. ها من تاني أخوانا له سؤال؟ طيب هذا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.